الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. الكلام يقع في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. إذا قلنا مثلا بعت الكتابة، فهنا يحتمل معنيان. المعنى الأول أن يكون مقصود المتكلم أن يتحدث عن بيع حصل في الزمان الماضي. إذا قال المتكلم بعت الكتابة، فقد يكون مراد الحديث عن بيع حصل سابقا، حصل في الزمان الماضي، ويريد أن يحكي هذا البيع الحاصل في الزمان الماضي. هذا احتمال. ويحتمل أيضا أن يكون مراد أن ينشئ وأن يوجد صفقة معاوضة الآن في الزمان الفعلي. حينما يقول بعت الكتابة، قد يكون مراد شيء آخر، مو مراد يحكي عن بيع حصل في الماضي. لا، الآن مراد أن يوجد معاوضة بينه وبين شخص آخر يقال إلى المشتري لكي يحصل على المال. فيحتمل الحكاية عن بيع حصل في زمان ماضي، ويحتمل إرادة إيجاد معاوضة في الزمان الفعلي لا في الزمان الماضي. هذان أمران محتملان. الاحتمال الأول، نحن نشعر بوجود فرق بين الاحتمالين. الاحتمال الأول، على الاحتمال الأول ستكون الجملة خبرية. الغرض من بعت الكتاب هو أن يخبر المتكلم عن بيع حصل في الزمان الماضي، تماما كما يحكي عن قيام زيد حينما يقول قام زيد أو زيد قائم. هو يريد بحسب الاحتمال الأول أن يحكي عن الواقع الخارجي، عن حدوث البيع في الزمان الماضي، تماما كما يريد أن يحكي عن قيام زيد حينما يقول قام زيد. شلون يريد يحكي عن حصول القيام أو صدور القيام من زيد في الزمان الماضي؟ كذلك هو حينما يقول بعت الكتابة يريد أن يحكي ويتحدث عن بيع حصل في الزمان الماضي. أما بناء على الاحتمال الثاني، بناء على الاحتمال الثاني يكون مراد إنشاء البيع في الزمان الفعلي. هو الآن يريد أن ينشئ وأن يوجد بيعا فيما بينه وبين المشتري، تماما كما لو قال أقم الصلاة. كيف أن في قول إقامة الصلاة في قول أقم الصلاة، هو لا يريد أن يتحدث عن إقامة للصلاة سابقة، ولا يريد أن يحكي ويتحدث عن إقامة للصلاة في الزمان الماضي، إنما يطلب الآن إيجاد الإقامة، إيجاد إقامة الصلاة. كذلك بعت، هو مراد أن يوجد الآن معاوضة في الزمان الفعلي. إذن لا شك ولا إشكال في وجود فارق بين أقم الصلاة وبين زيد قائم. لا شك في وجود الفرق بين هاتين الجملتين، بل لا شك في وجود فرق بين بعت الكتاب الأولى وبين بعت الكتاب الثاني. لا شك في وجود فرق، سواء اختلفت الألفاظ أو اتحدت الألفاظ. حتى فيما إذا اتحدت الألفاظ، فبعت الكتاب الأولى تغاير بعت الكتاب الثاني. لا شك في وجود خلاف محسوس به، هذا الخلاف موجود ومعلوم ونشعر به هذا الخلاف. لكن الكلام في تفسير وتوجيه هذا الخلاف، لا خلاف في وجود الخلاف، إنما الخلاف في تفسير هذا الفارق والاختلاف بين الجملتين. هنا برزت أساليب وبرزت تفسيرات واتجاهات متعددة. المصنف يذكر ثلاثا من تلك الاتجاهات. الاتجاه الأول في تفسير التفرقة بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، في تفسير الفرق بين بعت الكتاب الأولى الخبرية وبين بعت الكتاب الثانية الإنشائية، وهكذا الفرق بين أقم الصلاة وبين قام زيد، شنو الفارق بين الجملة الإنشائية وبين الجملة الخبرية، سواء اتحدت الألفاظ أو لم تتحد؟ شنو الفارق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية؟ الاتجاه الأول في بيان التفرقة لصاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال أساسا التفرقة بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية ليس في مرتبة المدلول التصوري، لا فرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية بلحاظ المدلول التصوري، المعنى الموضوع له. الجملة الإنشائية هو عين المعنى الذي وضعت له الجملة الخبرية، لا فرق بين المعنيين، ذات المعنى مدلول الجملة الإنشائية التصوري هو عين مدلول الجملة الخبرية التصوري، إنما الفارق في القصد، إنما الفارق في جانب الدلالة التصديقية، الفارق بقصد المتكلم. فمثلا هاي بعت الكتابة سواء كانت خبرية أو إنشائية موضوعة لنسبة البيع إلى البائع، بعتوا هاي موضوعة لنسبة البيع إلى البائع، لا فرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في ذلك، لكن تارة المتكلم يقصد من تلك النسبة الإخطار والحكاية، فإذا قصد الإخطار وقصد الحكاية صارت الجملة جملة خبرية، وتارة أخرى يقصد الإيجاد، إيجاد نسبة البيع في الخارج، إيجاد البيع في الخارج، إيجاد التمليك، إيجاد هذا الاعتبار، اعتبار التمليك إيجاده في الخارج، إيجاد تلك النسبة في الخارج، وبذلك تكون إنشائية. أما من ناحية المعنى الموضوع له من ناحية المدلول التصوري واحد، الفارق بلحاظ القصد. وهذا نظير ما يقال في التفرقة بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. شلون فرق صاحب الكفاية بين المعنى الاسمي وبين المعنى الحرفي؟ قال المعنى الموضوع له من الحرف هو عين المعنى الموضوع له لفظة الابتداء، لا فرق بين الكلمتين من ناحية المعنى الموضوع له، لكن من وضعت لتستعمل آلة، والابتداء وضعت لتستعمل مستقلا بالاستعمال باللحاظ الاستقلالي، فالفارق في شيء خارج عن المدلول، خارج عن المعنى الموضوع له. هذا نفس الكلام يذكر في التفرقة بين الجملة الإنشائية وبين الجملة الخبرية، المعنى الذي وضعت له الجملة الإنشائية والخبرية واحد، وهو نسبة البيع للبائع، لكن الجملة الإنشائية وضعت لنسبة البيع إلى البائع ليقصد من خلالها الإنشاء، والخبرية وضعت لنفس تلك النسبة بلا فرق، لكن ليقصد من خلالها الإخبار والإخبار والحكاية. وعبارة صاحب الكفاية أيضا كذلك، حينما يفرق بين المعنى الإسمي والمعنى الحرفي يقول وكذلك لا يبعد أن يكون الفرق هو نفس هذا بين الجملة الخبرية وبين الجملة الإنشائية. هذا الاتجاه الأول. المصنف يشكل على هذا الاتجاه وقال بأن هذا التفريق قاصر، هذا الفارق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية قاصر عن إدراك حقيقة الفرق بين الجملة الإنشائية والجملة الخبرية، هذا لا يكفي فارقا بين الجملتين، لأن هذا إذا تم هذا التفرقة، هاي التفرقة، هذا التفسير لو تم فإنما يتم بلحاظ الجمل الإنشائية والخبرية متحدة المعنى، هذا التفريق إنما يتم فيما لو قلت بعت الكتاب، فإحنا نسأل نقول هذا المتكلم شنو قصده من بعت الكتاب؟ إذا كان قصد الحديث عن بيع سابق، الحديث عن بيع حصل في زمان الماضي، نقول الجملة جملة خبرية. وإذا كان قصد أن ينشئ الآن، أن يوجد معاوضة خارجا بينه وبين المشتري، نقول هاي الجملة جملة إنشائية. هذا التفريق لو تم إنما يتم في الألفاظ المشتركة بين الجملة الخبرية وبين الجملة الإنشائية، لكن لا يتم بلحاظ الألفاظ المختصة بالإنشاء مثل أقم الصلاة، صيغة افعل ذكروا أن صيغة افعل لا تستعمل إلا في الإنشاء، لا تستعمل في الإخبار. أقم الصلاة هاي لا تستعمل في الإخبار. هكذا في قام زيد، قام زيد لا تستعمل في الإنشاء، إنما تستعمل في الإخبار ولا تستعمل في الإنشاء. هاي التفرقة اللي طرحها صاحب الكفاية قاصرة عن أن تفسر عدم صحة استعمال أقم الصلاة في الإخبار. إذا كانت القضية قضية منوطة بالقصد، فلما لا يمكن لنا أن نقصد الإخبار في أقم الصلاة؟ إذا كان المعنى الموضوع إلى واحد في الخبر والإنشاء، فلما لا يمكن لنا أن نقصد مع وضوح، لا يمكن لنا أن نقصد الإخبار من أقم الصلاة. هكذا لا يمكن لنا أن نقصد الإنشاء من قام زيد، لا يمكن لنا أن نقصد إنشاء القيام من قبل زيد الآن. لو كانت القضية منوطة بالقصد لما تعذر علينا أن نقصد الإخبار من أقم زيد من أقم الصلاة، ولما تعذر علينا قصد الإنشاء في مثل قام زيد. إذن القضية لا تناط بالقصد، إنما الخلاف لابد أن يكون في مرتبة المدلول التصوري. والمؤشر على ذلك كما ذكر المصنف، المؤشر على ذلك هو أننا ندرك بوجود فرق بين الجملتين حتى إذا تجردت عن القصد. ندرك بوجود فرق بين الجملة الإنشائية وبين الجملة الخبرية حتى إذا تجردتا عن المدلول التصديقي، كما لو صدرتا من لافظ لا شعور له. إذا صدرت الجملة الخبرية من لافظ لا شعور له وقال مثلا قام زيد، احنا نفهم الإخبار ولو لم يكن هذا قاصدا للإخبار، نفهم من أقم الصلاة الإنشاء ولو لم يكن اللافظ ذا شعور ولا قصد له. إذا كانت القضية منوطة بالقصد لما شعرنا بالفرق في مرتبة المدلول التصوري. هذا مؤشر على أن المعاني التي وضعت لها الجملة الإنشائية تغير المعاني التي وضعت لها الجملة الخبرية. هذا الاتجاه الأول ومناقشته، وتقدم هذا في الحلقة الأولى. قال: الجملة الخبرية والإنشائية. وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية، ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى حتى مع اتحاد لفظيهما. حتى مع اتحاد اللفظ أكو خلاف، فضلا عما لو قال قام زيد مثلا وأقم الصلاة، حتى إذا قال بعت الكتابة أكو فارق بالمعنى، كما في بعت الخبرية وبعت الإنشائية، فضلا عن أعادة وأعد اللي أكو اختلاف في اللفظين، في لفظي الجملتين نشعر بالفارق. أما إذا كان الاتحاد في الألفاظ فالفارق أيضا يكون موجودا. هذا مؤشر على وجود فارق بين الجملتين. وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف. الأول ما تقدم في الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية وغيره. صاحب الكفاية التزم بهذا ووافق على ذلك المحقق الأصفهاني، لكن في خصوص الألفاظ المتحدة، في خصوص بعت وبعت، وافق الأصفهاني الأستاذ صاحب الكفاية في هاي التفرقة، في التفرقة بين الجملة الإنشائية والخبرية، وخالف فيما إذا اختلفت الألفاظ. قال: ما تقدم في الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية وغيره من وحدة الجملتين. هاي بيان لما تقدم. شنو اللي تقدم؟ وحدة الجملتين في مدلولهما التصوري. المدلول التصوري واحد، وهو نسبة البيع إلى البائع، واختلافهما في المدلول التصديقي فقط، وهو القصد، قصد الحكاية والحديث عن حصول النسبة مثلا في الزمان الماضي، أو قصد الإيجاد، إيجاد تلك النسبة خارجا. وقد تقدم الكلام عن ذلك، تقدم الكلام في ذلك. المصنف أشكل في الحلقة الأولى كما تقدم، قال هذا الكلام لو تم فإنما يتم في الألفاظ المشتركة، ثم ذكر هذا المؤشر اللي ذكرناه من أننا نشعر بوجود فارق حتى لو تجردت الجملتان عن القصد، عن المدلول التصديقي. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني اللي ذكر المصنف هو أن الفارق بين الجملتين، بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، الفارق في مرتبة المدلول التصوري، وبذلك لا يرد الإشكال الذي ورد على صاحب الكفاية. هذا الاتجاه الثاني يقول أن الفارق بين الجملتين فارق بلحاظ المدلول التصوري. قبل أن تصل النوبة إلى المدلول التصديقي أكو فرق بين الجملة الإنشائية وبين الجملة الخبرية، وبذلك بعد لا يرد هذا الإشكال اللي توجه على صاحب الكفاية اللي قلنا أن إحنا نشعر بالوجدان بوجود فرق حتى لو تجردت الجملتان عن المدلول التصديقي. بعد ما يجي هذا الإشكال الفارق في مرتبة المدلول التصوري، لكن ليس الفارق في ذات المعنى الموضوع له. المعنى ذات المعنى الموضوع له الجملة الإنشائية هو عين ذات المعنى الموضوع له في الجملة الخبرية، لا فرق بين الجملتين في ذات المعنى الموضوع له، وهاي نقطة اشتراك بينه وبين صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال ذات المعنى واحد والمدلول التطوري بتمام واحد من دون فرق. هذا الاتجاه الثاني يقول صحيح ذات المعنى الموضوع له واحد، لكن هناك فارق، والفارق أيضا في نفس المدلول التصوري، وهو في كيفية الدلالة، في كيفية دلالة اللفظ على معناه في نفس مرتبة المعنى الموضوع له، في نفس مرتبة المدلول التصوري. قبل أن نصل إلى القصد وقبل أن نصل إلى الدلالة التصديقية، ذات المعنى الموضوع له واحد، لكن كيفية الدلالة ونوعية الدلالة تختلف. فالجملة الخبرية في مثل بعت موضوعة لاعتبار التمليك، كما في الجملة الإنشائية بعت أيضا موضوعة لاعتبار التمليك، لا فرق بين الجملتين في اعتبار التمليك، هذا ذات المعنى الموضوع له. لكن نوعية دلالة الجملة الخبرية على اعتبار التمليك هي بنحو الإخبار، بنحو الإخبار وبنحو الإخطار. ونوعية وكيفية دلالة الجملة الإنشائية على اعتبار التمليك بنحو وبكيفية الإيجاد. فالفارق في نوعية الدلالة، أما ذات المعنى الموضوع له واحدة، وتبقى الفوارق في مرتبة الدلالة التصورية. هناك علقة وضعية بين الجملة الخبرية كألفاظ وبين اعتبار التمليك، علقة وضعية تعطي للألفاظ صفة وقابلية الدلالة على التمليك، لكن بنحو الإخبار، بنحو الإخبار. أيضا الواضع حينما وضع الجملة الإنشائية لاعتبار التمليك هو وضع تلك الجملة لاعتبار التمليك، لكن بنحو الإيجاد لا بنحو الإخبار، بنحو الإيجاد وبنحو الإنشاء لا بنحو الإخطار والإخبار. فإذا الفارق ليس في ذات المعنى، الفارق في كيفية الدلالة. وهذا نظير ما تقدم من المحقق النائيني في التفرقة بين المعاني الحرفية والمعاني الإسمية. شلون فرق المحقق النائيني بحسب ما نقل عنه في تقريراته؟ فرق، قال بأن المعاني الإسمية معاني إخبارية والمعاني الحرفية معاني إيجادية، لكن نفس هاي التفرقة ننقلها إلى محل الكلام، لكن بفارق بين الإيجاديتين. إيجادية الحروف، إيجادية الحروف هي أن الحرف يقوم بوظيفة الربط الكلامي. الحرف من مثلا يقوم بوظيفة الربط بين لفظ السير ولفظ البصرة، هو رابط في مقام اللفظ، رابط للألفاظ الموجودة في الجملة، فهو متقوم بالكلام. الربط الكلامي، الربط الناشئ من الحروف، الحروف توجد الربط، شنو معنى الإيجادية؟ معنى الإيجادية هو أن الحرف يوجد معناه، يوجد الربط قائما بالألفاظ، فهو متقوم في مرتبة الاستعمال. إذا وجد الاستعمال وجد المعنى الحرفي، إذا عدم الاستعمال عدم معنى الربط المعنى الحرفي. المعنى الحرفي متقوم بالاستعمال حدوثا وبقاء. إذا وجد اللفظ، إذا وجدت ألفاظ السير والبصرة، يجي هذا المعنى الحرفي من أو في يربط بين المعنى، يربط بين اللفظين. أما مع انعدام الألفاظ وانقضاء الألفاظ بعد ينقضي الربط، لأن الربط في مقام الكلام متى يوجد؟ إذا وجد الكلام. أما مع انقضاء الكلام بعد ينقضي الربط الكلامي. هذا معنى إيجادية الحروف. معنى إيجادية الحروف هو أن الحرف يوجد معناه متقوما بالألفاظ حدوثا وبقاء. أما إيجادية الأسماء، حتى نفرق بين الإيجاديتين، إيجادية الأسماء في الجملة الإنشائية ليست إيجادية في مقام الكلام. يعني إيجادية الجملة الإنشائية ليست توجد معناها في مقام الكلام، حتى نقول متقومة بالكلام حدوثا وبقاء. إيجادية الجملة الإنشائية للمعنى شنو معنانا؟ اعتبار التمليك. إنما توجد اعتبار التمليك لا في مقام الكلام كالحروف، إنما في مقام الاعتبار، في مقام الاعتبار. ومعلوم أن الاعتبار لا ينتفي بانتفاء الكلام. يعني إذا أنشأ المتكلم البيعة وقال بعت الكتاب، صحيح أن هذا الاعتبار مترتب على الكلام، من دون كلام لا اعتبار. الكلام يوجد أولا ثم يوجد اعتبار التمليك، لكن اعتبار التمليك لا ينقضي بانقضاء الكلام كما كان معنى الربط الحرفي ينقضي بانقضاء الكلام، لا، هذا يبقى. واعتبار التمليك يبقى محفوظا ومستمرا بعد الكلام وإن انقضى الكلام، طالما كان الاعتبار موجودا، طالما كان اعتبار المعتبر موجود يبقى هذا اعتبار التمليك محفوظا وموجودا. فالفارق بين إيجادية الحروف وبين إيجادية الجملة الإنشائية هو أن المعنى الموجد بالحروف يتقوم وجودا وعدما بالكلام بالاستعمال، أما المعنى الموجد في إنشائية الجملة الإنشائية في الجملة الإنشائية فهو موجد بالكلام، مسبب بالكلام، مترتب على الكلام، لكن لا ينقضي وينتفي بانقضاء الكلام، يبقى محفوظا وموجودا طالما وجد الاعتبار. فإذن الفارق بين الجملة الإنشائية وبين الجملة الخبرية بحسب هذا الاتجاه الثاني هو الإخبار والإخبار من ناحية في الجملة الخبرية، والإيجاد من ناحية أخرى في الجملة الإنشائية، لكن المعنى الموضوع له واحد وهو اعتبار التمليك. هذا الاتجاه الثاني أيضا المصنف لا يرتضي، نقرأ ثم نبين رد المصنف. قال الثاني أن الاختلاف بينهما بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية ثابت في مرحلة المدلول التصوري. حتى شنو؟ حتى ما يرد على هذا الاتجاه ما ورد على صاحب الكفاية. هذا صاحب هذا الاتجاه لعله توجه إلى الإشكال الوارد على صاحب الكفاية، وأن إحنا نشعر بوجداننا بوجود فارق بين الجملتين حتى قبل مرحلة الدلالة التصديقية. هذا لذلك هو قال ها لا، إذن ليست الفوارق في جانب الدلالة التصديقية، في مرتبة المدلول التصوري. قال أن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري، وذلك في كيفية الدلالة، يعني لا في ذات المعنى الموضوع له، ذات المعنى الموضوع له واحد، لكن كيفية الدلالة تختلف. لا 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 لا، وذلك في كيفية الدلالة. فقد لا شيخنا، لا يبدو ذاك أصلا مو واضح رأي صاحب الكفاية. أولا نستوضح المعاني شيخنا، ثم بعد ذلك نشكل ونفرق بين الاتجاهين. واضح؟ صاحب الكفاية يقول ذات المعنى الموضوع له هو واحد، حينما تجي النوبة إلى قصد قصد الدلالة، حينما تصل النوبة إلى المدلول التصديقي نفرق. هذا يقول لا، من أول الأمر بينت، قلت نفس الواضع حينما وضع الجملة الخبرية لاعتبار التمليك الواحد، هو نفس هاي العلقة، هو في نفس هاي العلقة أعطى قابلية للجملة الخبرية في أن تخطر المعنى قبل أن نوصل إلى الدلالة التصديقية. قبل أن نوصل إلى الدلالة التصديقية أكو فارق بين الجملتين. أحيانا مو شيخ وسام، بشكل عام أحكي، أحيانا ما نلتفت للألفاظ، يعني ما نلتفت للبيان، نقطع النظر عن البيان فنجي بعد ذلك نقول إيه ماكو فرق. لا، ماكو فرق، هذا من بين المطلب بشكل سطحي. من نتعمق بالبيان كون نلتفت إلى دقائق الكلام، كون نلتفت إلى البيان، إلى الألفاظ اللي تستعمل، حينئذ ندرك الفارق. وإلا القضايا هيك نشوفها بشكل سطحي، طبعا ماكو فرق بين الاتجاه الأول والثاني، ماكو فرق بين المعنى الاسمي وبين المعنى الحرفي، معاني دقيقة تحتاج إلى التفات، تحتاج إلى أن واحد، يعني أحيانا تحتاج واحد أن يكتب الألفاظ شنو الفارق بين هذا المعنى وبين هذا المعنى. الثاني أن الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوري، وذلك في كيفية الدلالة، فقد يكون المدلول التصوري واحدا. هذا الاتجاه الثاني يقول ذات المعنى المدلول، ذات المعنى الموضوع له هو اللفظ واحد، ذات المدلول التصوري واحد، لكن كيفية الدلالة كأمر لاحق لذات المعنى تختلف. قال فقد يكون المدلول التصوري واحدا، ولكن كيفية الدلالة، مو القصد وعدم القصد، لا، كيفية دلالة اللفظ على معنى، هذا بيد الواضع. هو الواضع يقول أني أضع هذا اللفظ للدلالة على ذاك المعنى بكيفية معينة، غير قضية القصد. لازلنا بعدنا في مرتبة المعنى التصوري، في مرتبة المعنى الموضوع له. ولكن شيخنا جاوبتكم حتى لا تصير مباحثة، ما يصير شيخ وسام، جاوبتكم شيخنا، ولكن كيفية الدلالة تختلف. فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها بمعنى إيجادها، بمعنى إيجادها، يعني إيجاد الجملة الإنشائية له للمدلول باللفظ، هي نفس الجملة الإنشائية توجد المدلول، نفس الجملة الإنشائية بحسب مرتبة الوضع توجد المدلول خارجا في وعاء الاعتبار. وجملة بعت الإخبارية دلالتها على مدلولها بمعنى إخبارها، إخبار الجملة الإخبارية للمعنى للمدلول التصوري، وكشفها، كشف الجملة عن المعنى. فكما الدعية، زين هسه إذا تضع هذا الفارق، نقول ذات المعنى واحد، نحو الدلالة، نوعية الدلالة مختلفة، نجي ننظر نقول نفس هذا الكلام اللي ذكرناه الآن هو يقال في إيجادية الحروف والأسماء. يقول فكما الدعية في الحروف أن الحروف إيجادية، كذلك يدعى في الجمل الإنشائية إيجادية. شلون قبلنا قلنا الحروف توجد الربط، توجد الربط، مو قيم القضية القصد وعدمه، توجد الربط. نقول المعنى الإنشائي أيضا يوجد المعنى، يوجد اعتبار التمليك. قال فكما ادعي في الحروف أنها إيجادية، كذلك يدعى في الجمل الإنشائية، لكن مع فارق بين إيجادية الحرف وإيجادية الجملة الإنشائية، لكن مع فارق بين الإيجاديتين. فتلك إيجادية الحروف هي بعيدة، عبر عنها بتلك. قال فتلك بمعنى كون الحرف موجدا للربط الكلامي، هو متقوم بمرتبة الاستعمال، متقوم بالألفاظ وجودا وعدما، ربط كلامي. يعني شنو؟ يعني طالما الكلام موجود أكو ربط، إذا انتهى الكلام ينتهي الرب، هذا معنى إيجادية المعنى الحرفي. فتلك بمعنى كون الحروف أو كون الحرف موجدا للربط الكلامي، وهذه يعني إيجادية الجملة الإنشائية بمعنى كون بعتو موجدة للتمليك، التمليك اللي هو ذات المعنى الموضوعي له، ذات المعنى الوضعي التصوري، هي توجد هذا التمليك، توجد التمليك بالكلام، يعني بسبب الكلام، يعني التمليك مترتب على الكلام. صحيح احنا حينما نتكلم بالجملة الإنشائية، حينما أقول بعت الكتاب، بالكلام يوجد اعتبار التمليك، فاعتبار التمليك مترتب على الكلام، مسبب عن الكلام، الكلام سبب إليه، لكن بانقضاء الكلام ملكيتي أو ملكية المشتري، قل ملكية المشتري ما راح تزول كما يزول الربط في الكلام بالنسبة إلى المعنى الحرفي، فهو موجد، ما أقدر أقول متقوم، موجد بالكلام حدوثا، هذا الإيجاد، إيجاد الجملة الإنشائية، هو موجد بالكلام حدوثا لكن لا بقاء، من دون البقاء، بالبقاء بعد ما يحتاج إلى الكلام، مو دائما إحنا نقول بعتوا 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 حتى تبقى ملكية المشتري، ملكية المشتري باقية في وعاء الاعتبار وإنزال الكلام. قال وهذه بمعنى كون بعت موجدة للتمليك بالكلام بسبب الكلام، فما هو الموجد في باب الحروف حالة قائمة بنفس الكلام، وجودها وانقضائها متعلق بنفس وجود الكلام. قال وما هو الموجد في باب الإنشاء أمر اعتباري مسبب عن الكلام، لا يزول بزوال الكلام، الكلام يوجد وخلص بعد تروح وظيفته، يبقى الاعتبار موجود وإن انقضى الكلام. هذا بيان الاتجاه الثاني. رد المصنف إليه للاتجاه الثاني هو أن اعتبار التمليك، وين فرق الاتجاه الثاني باختصار؟ فرق، قال لا فارق من حيث المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له واحد، شنو؟ اعتبار التمليك، اعتبار التمليك هذا معنى واحد في الجملتين، لكن نوعية الدلالة تختلف من حيث الإخبار ومن حيث الإيجاد. احنا خلينا ويا الجملة الإنشائية اللي قال عنها هذا الموجه المفسر صاحب الاتجاه الثاني، قال إيجادية الجملة الإنشائية، نقول هذا اعتبار التمليك أمر موجود قبل الشارع، اعتبار التمليك كقضية تشريعية قانونية الغرض منها حفظ الملكية وحفظ النظام بين أبناء نوع البشر، هاي كقضية قانونية موجودة عند العقلاء قبل أن يجي الشارع، قبل أن يجي الشارع المقدس، اعتبار الملكية، البيع والشراء ونحو ذلك من المعاملات موجودة قبل الشارع، العقلاء يمارسون البيع والشراء واعتبار الملكية قبل ورود الشارع، اجي الشارع بعد ذلك، قد يمضي بعض المعاملات وقد لا يمضي البعض الآخر، قد يضيف قيودا قد يلغي شروطا، يختلف حاله بحسب اختلاف المواد. فإذا وظيفة الشارع بالنسبة إلى اعتبار التمليك اللي نتحدث عنه وظيفة الإمضاء، ثم بعد أن يمضي الشارع المعاملة الصادرة من العقلاء، إحنا أتباع الشارع، إحنا البياع نبيع تبعا لإمضاء الشارع، فعندنا مراحل ثلاث، اعتبار التمليك مرة يصدر من العقلاء قبل ورود الشارع، اعتبار التمليك مرة يصدر من الشارع، يعني يمضي الشارع، هذا مقصودي يصدر من الشارع، يمضي الشارع هذا البيع، وتارة ثالثة اعتبار التمليك هذا يصدر من البائع، أني شخصي البائع الواحد حينما أبيع الكتاب يصدر مني اعتبار تمليك. نسأل هذا المفرق بين الجملة الإنشائية وبين الجملة الخبرية، بلحاظ إيجاد اعتبار التمليك. نقول له شنو مرادك من إيجاد اعتبار التمليك؟ يعني شنو الجملة الإنشائية توجد اعتبار التمليك؟ مرادك اعتبار التمليك الصادر من البائع، لو إمضاء الشارع، لو فعل العقلاء؟ الأمر لا يخلو من تلك الحالات الثلاث. خلينا نبدأ من الأخير، اعتبار التمليك الصادر من الشارع. نقول هذا لا يمكن أن يكون موجدا بالجملة الإنشائية. اعتبار التمليك كفعل يريد البائع هذا ما يمكن أن يوجد بالألفاظ، لا يمكن أن يوجد بالجملة الإنشائية. هكذا بالنسبة إلى الثاني، هكذا بالنسبة إلى الثالث، وبذلك يتضح بطلان هذا التفريق، بطلان التفريق بين الإنشائية وبين الإخبارية في الإيجاد، إيجاد اعتبار التمليك. هذا إيجاد اعتبار التمليك لا يمكن أن يكون مرادا لا من قبل البائع، يعني لا يكون موجدا، اعتبار التمليك لا يكون موجدا في نفس البائع، ولا بالنسبة إلى الشارع، ولا بالنسبة إلى العقلاء. أولا بالنسبة إلى البائع، البائع بالألفاظ هو لا يوجد اعتبار التمليك، اعتبار التمليك موجود. رجاء خلونا ويا اعتبار التمليك الصادر من البائع، لا نروح لإمضاء الشارع ولا للعقلاء. لا، أنا حينما أبيع اعتبار التمليك هذا موجود في نفسي كاعتبار نفسي سابق عن الألفاظ، هذا موجود قبل الألفاظ. الألفاظ لا توجد اعتبار التمليك الصادر من البائع. أولا البائع هو يطلع على الكتاب، يطلع على الثمن، يتفق، يعتبر الملكية، بعد ذلك يوجد الألفاظ. فاعتبار التمليك كفعل نفساني موجود في نفس المتكلم، هذا سابق عن الألفاظ. الألفاظ إنما تبرز وتكشف عن ذلك الاعتبار، هي لا توجد الاعتبار، الألفاظ تكشف عن اعتباري للتمليك الموجود في نفسي سابقا على مرتبة الألفاظ، لوضوح أن الألفاظ لا توجد مرادات الإنسان، الألفاظ إنما تكشف عن مرادات الإنسان. الإنسان عنده إرادات في نفسه موجودة، هو أحيانا يبرز ويكشف عن تلك الإرادات من خلال الكلام. الكلام ليس موجدا لاعتبار التمليك كاعتبار تمليك صادر من البائع. اعتبار التمليك الصادر من البائع هذا فعل نفساني موجود في نفس المتكلم قبل أن يتكلم، في نفس البائع قبل أن يتكلم بالبيع. حينما يتكلم بالبيع هو يكشف عن وجود هذا الاعتبار في أفق نفسه قبل أن يصدر الكلام. فلا يمكن أن تكون الجملة الإنشائية، حتى نرد على هذا القائل، لا يمكن أن تكون الجملة الإنشائية موجدة لاعتبار التمليك مع أن اعتبار التمليك موجود في مرتبة سابقة على وجود الكلام. أولا يوجد اعتبار التمليك ثم بعد ذلك يصدر الكلام. فما يمكن أنت تقول أن الجملة الإنشائية توجد اعتبار التمليك إذا كان مرادك اعتبار التمليك الصادر من البائع، هذا الكلام ليس بصحيح. اعتبار التمليك سابق على الكلام ولا يمكن أن يوجد في الكلام بسبب الكلام. هذا الشق الأول، ثم المصنف راح يبطل الشقين الثاني والثالث، وبذلك يتعين أن لا يصلح الفرق أن يكون هو في مسألة إيجاد اعتبار التمليك، شيء آخر راح يبين بالاتجاه الثالث. قال: ويرد على ذلك أن التمليك اعتبار تشريعي، يعني شنو تشريعي؟ يعني مو صادر من الشارع، لا، قانوني تشريعي، يعني قانوني تقنيني، الغرض منه حفظ الملكية مثلا. ويرد على ذلك أن التمليك اعتبار، التمليك أمر اعتباري تشريعي قانوني تقنيني، يصدر من البائع ويصدر من العقلاء ومن الشارع. مرة يصدر من العقلاء، مرة يصدر من الشارع، مرة يصدر من البائع. فإن أريد بالتمليك، نسأله نقول له شنو مرادك أن الجملة الإنشائية توجد اعتبار التمليك، مرادك اعتبار التمليك الصادر من البائع؟ يقول: فإن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام الأول، إن أريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام الأول يعني الذي يصدر من البائع، اعتبار التمليك الصادر من البائع، فمن الواضح سبقه على الكلام، هذا اعتبار التمليك الصادر من البائع. أكرر، لن لاحظ الآن إمضاء الشارع ولا إقرار العقلاء، لا، هذا اعتبار التمليك اللي موجود في نفس البائع، هذا موجود ثم الألفاظ تكشف عنه. قال: فإن أريد الأول يعني الصادر من البائع، فمن الواضح سبقه على الكلام، سبق اعتبار التمليك الذي يصدر من البائع سبق على الكلام، وأن البائع بالكلام يبرز هذا الاعتبار، فمن الواضح سبقه على الكلام، ومن الواضح أن البائع بواسطة الكلام يبرز هذا الاعتبار الموجود في نفسه، هو حينما يقول بعت هو بهذا الكلام يبرز عن وجوده اعتبار نفسي سابق عن الكلام، وأن البائع بالكلام يبرز هذا الاعتبار القائم في نفسه في نفس البائع، وليس الكلام هو الذي يخلق ويوجد هذا الاعتبار في نفسه كما ادعى صاحب الاتجاه الثاني إذا كان مراده هذا الشق الأول. هذا الشق الأول، ثم المصنف راح يقبل الشق الثاني فتصل النوبة إلى الاتجاه اللي هو يتبناه. وصلى الله على محمد وآل محمد.